باب ما جاء في الاحداد. وبه حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته بهذه الاحاديث الثلاثه. قالت زينب: دخلت على ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان بن حرب، فدعت ام حبيبه بطيب فيه صفره خلوق او غيره، فدهنت به جاريه ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة عشر وعشرا. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها فأفتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قالت: إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيء حتى تمر بها سنة، ثم تؤتي بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقل ما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. وبه حدثنا قال مالك: والحفش البيت الردي، وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة. حدثنا عن مالك عن نافع عن صبية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج. حدثنا عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها، فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. وبيحدثنا عن مالك أنه بلغ عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كان يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: إن إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكو أصابها أن تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وأن كان فيه طيب. قال مالك: وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر. وبيحدثنا عن مالك عن نافع عن صبية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عينها ترمصان. قال مالك: تدهن المتوفي عنها زوجها بالزيت والشيريق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب. قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي، خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي، ولا تلبس شيئا من العصب إلا أن يكون عصبا خليظا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد، ولا تمتشطه إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها. حدثنا عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: ما هو صبر يا رسول الله؟ قال: اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار. قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها. قال مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين بخمس ليال مثل عدتها. قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج. حدثنا عن مالك أنه بلغ عنه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت.
اللهم صل
وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعتها الغراء وحسن بيانها على لسان خير الوراء عبده المصطفى محمد المخصوص بالمعراج والإسراء صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله من حبوبه طهراء وأصحابه من رفع الله لهم به قدرا وعلى من سار في مسيرهم واقتدى بهم سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أكابر الكبراء في مراتب القرب من الحق تبارك وتعالى باطنا وظاهرا وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى في هذا الباب الإحداد، الإحداد المأخوذ من القطع، وهو متعلق بانقطاع المرأة عن استعمال الزينة والطيب مدة بعد وفاة الزوج. وهذا الإحداد قد يباشره بعض الناس تفجعا وحزنا على فراق أحد من أقاربهم، فراعت الشريعة طبائع النفوس وجعلت ذلك جائزا غير واجب ولا مستحب إلى 3 أيام، وما زاد على ذلك فلا يجوز إلا المرأة إذا مات زوجها، فإنه ليس مجرد جائز بل واجب عليها أن تحد 4 أشهر و10. وكانوا في الجاهلية وبداية الإسلام تحد المرأة وتعدد حولا كاملا وسنة كاملة، كما قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم نسخ الله ذلك ورده إلى 4 أشهر و10 أيام بلياليها. قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالمرأة التي تزوج التي مات عنها زوجها وقد نكحها نكاحا صحيحا هي المجمع على وجوب الإحداد عليها هذه المدة. وما يذكر عن الحسن في هذا ينفيه إجماع من قبله ومن بعده، فأجمع من قبله ومن بعده على وجوب أن تحد المرأة، أي تمتنع عن لبس الزينة وعن التزين وعن استعمال الطيب مدة 4 أشهر و10. وهذه سواء دخل بها زوجها أو لم يدخل، إذا قد عقد عليها فمات فعليها أن تحد 4 أشهر و10. وأما المطلقة فالتربص بملازمة المسكن وعدم نكاح الغير أيضا عليه أهل العلم وجماهير العلماء. أما الإحداد بالامتناع عن الزينة، فأما الذي طلاقها رجعي فأجمعوا على أنه لا إحداد عليها، وأنها إذا رجت مراجعة الزوج لها فيستحب أن تتزين وتتعرض له رجاء أن يعاود ردها إلى عقده ونكاحه وإرجاعها إليه. وقال الإمام الشافعي إن لم ترجو الرجعة فيستحب لها الإحداث كما قال في البائنة وهي التي طلقت طلاقا خلعيا أو كانت ثالثة. فهذه لا يستحب لازين بالاتفاق، ولكن هل تجوز لها أم لا؟ قال الحنفية يجب أن تحد ولا يجوز أن تتزين ولا أن تتطيب مدة القروء ثلاثة قروء، فإن لم تكن من الحيض صارت ثلاثة أشهر. كذلك المطلقة التي لم يدخل بها زوجها فلا عدة ولا إحداد بالاتفاق، فذلك مجمع عليه. إذا طلقها ولم يدخل بها، عقد بها وطلقها ولم يدخل بها، بخلاف إذا مات فإنه وإن لم يدخل بها فعليها العدة. أما المطلقة فقد ذكر الله حكمها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فلا تلزمها العدة ولا الإحداد، وإنما تعتد التي دخل بها زوجها ونكحها في نكاح صحيح. أما النكاح الفاسد فلا حكم له، ومن نكحت نكاحا صحيحا فطلقها زوجها بعد أن دخل بها فإن كان الطلاق رجعيا لم تحد، وإن كان الطلاق غير رجعي فأوجب الحنفية أن تحج. وهي رواية عن الإمام أحمد، وقيل في القول القديم بالمذهب القديم للشافعي، وقال الشافعي في المذهب الجديد والإمام مالك. والرواية الأشهر عن الإمام أحمد أنه لا إحداد عليها، وإنما عليها أن تلازم المسكن ولا تنكح آخر ولا تقبل خطبة أحد حتى ينقضي وقت العدة. ويذكر عن الشافعي أنه قال يستحب لها الإحداد، هذه البائنة بينونة صغرى أو كبرى. فهذه الخلاصة لما قال الفقهاء فيما يتعلق بإحداد المرأة. والرجل والمرأة أيضا إحدادهم على أي ميت آخر لا يجوز فوق ثلاث، ولا يستحب في الثلاث، ولكن من أحد من نفسه لغلبة طبعه البشري فهو معذور إلى ثلاث، لا يجوز له بعد الثلاث، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يحل لامرأتين تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فإن كان لفظ الحديث أنه إباحة بعد منع لا تقتضي الوجوب تقتضي الجواز، فإن الوجوب استفيد من أدلة أخرى ومن الإجماع ومن الدلالات في النصوص الأخرى. فليس الإحداد على الزوج الميت بمجرد مباح، ولكنه واجب على المرأة إذا مات زوجها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة، وفي هذا مد حبال الوفاء والذكرى الحسنة ورعاية حق المعاشرة بالمعروف، ولا تنسوا الفضل بينكم كما قال جل جلاله وتعالى في علاه. واختلفوا، وإذا كانت سألتنا كتابية زوجة مسلم فمات المسلم فهل تحج أو لا تحج؟ ويقول الشافعية والحنابلة، وهي أيضا في رواية القاسم أو ابن القاسم عن الإمام مالك، أنها تحج، أن داخلة في حكمنا، والزوجية ثابتة فعليها أن تحج إذا مات زوجها. وقال الحنفية وفي رواية أشهب عن مالك أنه لا إحداد عليها لأنها غير مؤمنة وغير مسلمة، وأن الحديث يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وحد لا تؤمن بالله واليوم الآخر فلا إحداد عليها. كذلك الصغيرة غير البالغة إذا مات عنها زوجها، فقال الجمهور يجب الإحداد أن يجنبها لها الزينة والطيب، وقال الحنفية إنها مرفوع عنها القلم فلا تخاطب بإحداد على شيء ما دامت دون البلوغ، وهي في حكم الصبية لا يلزمها شيء. والأمة كذلك إذا مات زوجها فعليها أن تحد إلا مدة عدتها وإحدادها. صار عند بعض الأئمة نصف مدة إحداد الحرة فتصير شهرين وخمسة أيام بدل أربعة أشهر وعشرة أيام. وأورد لنا الإمام مالك الأحاديث في ذلك، وقال عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته عن الحديث ثلاثة. الحديث الأول قالت زينب دخلت على أم حبيبة، أم حبيبة تسمى رملة بنت أبي سفيان، وهي التي هاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم أن زوجها خذل فتنصر والعياذ بالله تعالى وارتد عن الدين، فثبتت على دين الله وعلى شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله والإيمان بالله واليوم الآخر، وانفصلت عن زوجها الذي ارتد والعياذ بالله تعالى، وصبرت وهي غريبة في أرض الحبشة لا قريبة لها، إنما هاجرت مع زوجها فتنكر الإسلام وخذل والعياذ بالله تعالى إلى الردة، فصبرت وثبتت فكافأها الله وجازاها أن يجعلها أما لجميع المؤمنين به بتزويجها رسول الله، بتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، ونقر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، وبعث إلى ملك الحبشة ليزوجه إياها، فأعدت وأقيم العقد الزواج وأرسلت إلى المدينة المنورة بعد ذلك زوجة لزين الوجود أما للمؤمنين بالإله المعبود، جزاء ما صبرت وكابدت ما كان في غربتها وثبتت على دين ربها جل جلاله. قالت حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، وكانت وفاته في سنة 32 من الهجرة، في خلافة سيدنا عثمان، رضي الله عنه قد حين توفي أبو أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب طلبت طيبا فيه صفرة خلوق صفرة خلوق أو غيره خلوق طيب مركب من زعفران وغيره تغلب على الحمرة والصفرة وكان يستعمله النساء هذا الخلوق فحتى اختلف في جواز استعمال الرجال له لأنه صار كالعلمي على النساء أو المخصوص بهن قال أو غير ذلك من أنواع الطيب فدهنت به جارية ادلقت أم حبيبة بهذا الخلوق الجارية ثم مسحت أم حبيبة يديها بباقي الطيب بعارضيها أي جانبي وجهها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة ولا أحب أن أتطيب غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لامرأة وقال الحنفية أنه يقول امرأة فالصبية ما تدخل قال غيرهم إنما جاء على الغالب وكل امرأة وكل من زوجة مات عنها زوجة وجب أن تحج وقال الجمهور بوجوب الإحداد على الصبية لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا إله إلا الله وبذلك قال الحنفية لا إحداد على الذمية وقال الجمهور عليها الإحداد أن تحد على ميتين فوق ثلاث ليال فلها أن تحد على حد من أقاربها ثلاثا فأقل وبذلك يعلم أنه في أي بلد من بلاد المسلمين يمتنع النساء أو الرجال عن شيء من المعتاد لهم من الأفراح أو غيره أو استعمال الأزياء المباحة لهم لأجل ميت بعد ثلاثة أيام حرام لا يجوز ذلك لا يحل بالنص النبوي لا يحل لامرأة فبعد ثلاثة أيام ما يمكن تمتنع عن شيء تعتاده لأن قريبها مات وتجلس شهر ولا شهرين ولا سنة كل ذلك حرام لا يحل بإخبار صاحب الشرعي صلى الله عليه وسلم لا يحل فهو حرام تأثم به ويأثم كل من فعل ذلك بل يجب عليهم الرضا بقضاء الله جل جلاله وتعالى في علاه إنما تمتنع عن الإحداد المرأة 14 إلا على زوج أي فإن تعد عليه 14 سواء والولد يتكامل تخليقه وتنفخ فيه الروح بعد مضي 120 يوم وهي 14 إلا أنه قد بعض الأشهر تكون كم 29 فجعل الإحداد 14 أضيف عقد فوق 4 من شأن الأشهر التي يقع فيها ليش يقع فيها نقصان الشهر وخروج 29 كمل بأيام أخر فأضيف عقد فوق كامل هو 10 فوق 4 احتياطا هذا ما يذكرونه في استجلاء الحكم ولله تعالى حكم في كل ما يشرع فوق ما يصل إليه عقل العقلاء وفهم الفاهمين العلماء وأيامها ولياليها سواء 10 وليالي حتى تدخل الليلة 11 بعد 4 ويذكر عن بعضهم أنه العبرة بالليالي فقط، ففي اليوم العاشر تحل، لكن الجمهور لا، بل عشر بلياليها. وجاء عن أسماء بنت عميس قالت دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب، وهي زوجته، قال لا تحدي بعد يومك هذا. هذا في لفظ الإمام أحمد، في رواية عند الإمام أحمد وابن حبان لما أصيب جعفر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال تسلبي ثلاثا ثم صنعي ما شئتي، فظاهره أنه لا يجب الإحداد بعد اليوم الثالث، لأن سيدتنا أسماء هي زوجة سيدنا جعفر بن أبي طالب. وقالوا إن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة، وقد أجمعوا الصحابة بعضهم على خلافه، فثبت ما دلت عليه الآية 14 أشهر. تقول زينب أيضا في الحديث الثاني ثم دخلت على زينب بنت جحش أيضا أم المؤمنين التي كانت زوجة لسيدنا زيد، فتأذى بها ولم ينسجم معها، فكان يستشير النبي في طلاقها والنبي يثبته، يقول أمسك عليك زوجك واتق الله، حتى ضاقت نفسه منها فطلقها، وأنزل الله تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي بما قد أوحينا إليك من قبل أنه سيطلقها وأننا سنزوجك إياها. وكان قد تبنى زيد بن ثابت قبل تحريم التبني، فكان يقول زيد بن محمد، فلما زيد بن من؟ زيد بن من؟ ها؟ زيد بن حارثة، زيد بن حارثة، فلما أبطل الله التبني عاد اسمه زيد بن حارثة ما زيد بن محمد. وفي إبطال التبني شرع الله تعالى لنبيه أن يتزوج من هذه، فكانت لائقة بالمقام، ولأجل تثبيت إبطال التبني لئلا يكون المنحرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، كان أخبره بذلك ويعلم ما يكون في نفوس بعض المنافقين ومن حواليه، وأن يتكلموا أنه تزوج زوجة ابنه زيد، فكان يحب أن يتأخر الأمر حتى يثبت الإيمان خشية تأثر بعض النفوس الضعيفة والعقول القريبة بأن يقول كيف يتزوج ابنة زوجة ابنه، ومن ترويج آل النفاق غيرهم، فخشي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يقعوا في هذا الزلق فيغضب عليهم من خلق، هذا قال وتخشى الناس، تخشى انحرافهم انحرافهم بلبلتهم، تخشى ذلك عليهم من أجل ربك، فإنك رحيم بعباده تخشى أن يزيغوا عن مرضاته، والله أحق أن تخشاه، فتتعامل هذا التعامل مع عباده، فإنك أعرف خلقه به، فلأجله حملت الرحمة بخلقه، فخشيت أن يزيغوا وأن ينحلوا، والله أحق أن تخشاه، فأنت صاحب المعرفة الكبرى، فأنت أحق بالخشية من جميع الخلق، ومن خشيتك لله تبارك وتعالى رأفتك بعباده ورحمتك بهم أن يزيغوا أو يزلوا، ولكن ضاق ذرعا زيد وطلقها، والآن خذها زوجناك بعد أن انقضت عدته وزوجه إياها، فكانت أما للمؤمنين. قالت دخلت عليها حين توفي أخوها، ومعنى قول ثم أي في خبرها لا في واقع الحال، فإن موت أبي سفيان كان بعد وجود هذه الحادثة، لأن نفسها سيدتنا زينب بنت جحش ماتت قبل أبي سفيان. إذن فقولها ثم يأتي في الأخبار، ثم نحصل ثم نحصل يقصد كم. ولهذا يقول والأرض بعد ذلك دعاها خرج منها ومرعاها الجبل أرساها. فمن خلق الأرض أول وذا ثم استوى إلى السماء، لكن في ذكر الخبر ذكر هذا وذكر هذا بعد هذا، فيأتي البعدية ولفظة ثم للترتيب الذكري للترتيب الوجودي ليس الترتيب الوجود. ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت والله ما لي بطيب حاجة غير أني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وفيه أن أمهات المؤمنين بعد وفاة زين الوجود تجنبنا الطيبة ولم يلتفتنا إلى شيء منه، ولكن استعملنا هذا في المواقف ليخرجنا عن مظهر الإحداد على ميت فوق 3 غير زين الوجود صلى الله عليه وسلم. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماعاتك بنت نعيم الأنصارية أو العدوية، فقال يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها المغيرة المخزومي، وقد اشتكت عينها يعني أرادت أن تكتحل أفنكحلها، فخاف صلى الله عليه وسلم من تساؤلهم قال لا مرتين أو 3 كلك يقولوا لا، أي لأنه لا ضرورة هناك، إنما مجرد أن تريد أن ترتاح بالكحل وتتصور شيء، ولم يكن هناك مرض واقع صحيح تحتاج فيه إلى الكحل، فقال لا، بخلاف لو كانت مريضة ينفع فيها الكحل فتكتحل في الليل وتمسحه في النهار. فالحادة تجتنب أمثال ذلك منه الطيب والزينة في نفسها، الزينة نفسها تحرم عليها تختضب وتكتحل بإثمد من غير ضرورة، لأن الكحل من مظاهر الزينة، و في دليل كما قال النووي على تحريم الاكتحال على الحادة، وجاء أيضا في حديث أم سلمة هذا اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار، والمعنى أنه عند الحاجة والضرورة يكتحل بالليل، وعند عدم الحاجة لا 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 تكتحل لا ليلا ولا نهارا. ثم قال إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداكن يعني الواحدة من كنا في الجاهلية قبل حكم الإسلام ترمي بالبعرة واحدة البعر على رأس الحول يعني بعد تمام السنة في تقاليدهم وعاداتهم، قلت زينب ما ترمي بالبحر على راسها. قالت زينب كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً. حفشاً هذا ولبست شر ثيابها يعني أرداها وخسها ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة من زوجها ثم توتى بدابة حمار أو شاء أو طير فتفتض به فقل ما تفتض بشيء إلا مات. قال أي تكسر ما هي فيه من العدة بأن تأخذ طيرا وتمسح به فرجع وتنبذه ولا يكاد يعيش ما تفتض به وتغتسل وتذهب الدرن فتتمسح بشيء من هذه الدواب. تقليد عندهم في مجتمعهم كانوا على ذلك فتمسح جلدها به ثم تخرج فتعطى بعرة من بعر الإبل أو الغنم فترمي بها البعرة أمامها فيكون هذا علامة إحلالها وخروجها من العدة في الجاهلية. قال ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره يعني هو الحفش البيت الرديء يعني الغرفة غير المرتبة غير المرغوب فيها غير المزين تقعد وسطها سنة كاملة عادتهم في الجاهلية ونسخ كل ذلك في حكم الشريعة المطهرة وذكر عن عائشة وحفصة أمهات المؤمنين رضوان قال لا يحل امرأتهم بالأول يوم الآخر أن تعد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج. وذكر أن أم سلمة قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحي بالنهار ففهمت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. وذكر مالك أنه بلغ عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كان يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها إن إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكوين أصابها أن تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل إن كان فيه طيب وإن كان فيه طيب وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر. قال الإمام مالك عليه رضوان الله. وذكر أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينها وهي حادة على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان وبالغت في ذلك ومع أنه عند الحاجة يجوز. قال مالك تدهن المتوفى عن زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب دهن من دون طيب. قال مالك ولا تلبس المرأة الحادة على زوجها شيئا من الحلي خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك ولا تلبس شيئا من العصب برود يمانية يصعب غزلها يجمع ويشد إلا أن يكون عصبا غليظا تلبسه لأنه رقيق بمنزلة الثياب المصبغة أو ثياب الزينة فنهى عن ذلك. ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها وهو من خير ما تمتشط به المرأة وتغتسل السدر الذي هو دقيق ورق شجر النبق هذا العلب. وذكر أن رسول الله دخل على أم سلمة ويحد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا. قال ما هذا يا أم سلمة؟ قالت إنما هو صبر يا رسول الله. قال اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار. من هذا استفادت الحكم الذي أفتت به. قال ما قال إحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته التي قد بلغت المحيض وهو عند الأئمة الثلاثة. وقال الإمام أبو حنيفة لا تحد الطفلة غير البالغة ما تجتنب المرأة البالغة إذا لقت. قال ما تحد الأمة إذا توفي عن زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدته. قال مالك ليس على أم الولد عداد، نعم هذا ليست زوجة إذا لك عنها زوجة، ولا على، وإنما إذا أرادت تتزوج فلا بد من استبراءها بحيضة كما تقدم معنا، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، إنما تدل على ذوات الأزواج سواء إذا كانت مزوجة، وإن كانت ما يجب عليها تحج، وأما إن كانت غير مزوجة إلا بالملك ما عليها إحداد. وذكر أن أم سلمة كانت تقول تجمع الحاد راسها بالسدر والزيت، يعني شعر راسها بالسدر والزيت تلفه وتجمعه وتضمه، يجوز لها ذلك لأنه لا طيب فيه، والله أعلم. بهذا أكمل الأحاديث المتعلقة بأبواب النكاح وينتقل إلى الرضاع. رزقنا الله الاتباع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أكرم المساع، وشرفنا بسر الاتباع له في جميع الأقوال والأفعال والمقاصد والنيات والحركات والسكنات، حتى نتحقق بحسن الاستجابة لخير داع، ونرقى مراق القرب والارتفاع، وننال محبة الرحمن، وندرك بذلك صلاح كل شان في السر والإعلان في الدنيا والآخرة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.